أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من إطلالات دروس الحوزة العلمية، تحديدا الكلام في كتاب اللمعة الدمشقية، وخصوصا كتاب المتاجر منه. قبل البدء بمادة الكتاب، لا بأس ببيان بعض المقدمات التي أرى مع قصور النظر أنها مهمة ويحتاج إليها طالب العلم في بداية رحلته مع هذا الكتاب، كتاب اللمعة الدمشقية. بدءا إخواني، نحن عندما ندرس كتاب اللمعة الدمشقية لا ندرس الكتاب لوحده، وإنما ندرس كتاب اللمعة الدمشقية كمتن، ومعه كتاب الروضة البهية كشرح مزجي مدمج مع كتاب اللمعة الدمشقية. وبالتالي العبارة راح تكون عندنا على شكلين: عبارة للمصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة الدمشقية، وعبارة أخرى معها للشهيد الثاني شارح اللمعة الدمشقية اللي شرحها في شرح مسجدنا بكتاب سماه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. شلون أعرف عبارة المصنف؟ شلون أعرف عبارة الشارح؟ طلبة العلم يعرفون، طلبة الحوزة العلمية يعرفون أن عبارة المصنف تكون ما بين أقواس، يعني بين قوسين، وعبارة الشارح دائما تكون خارج القوسين. فأستطيع معرفة عبارة المصنف من عبارة الشارح من خلال الأقواس الموجودة، كل ما كان بين قوسين هذا للمصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة الدمشقية، وكل ما كان خارج القوسين هذا للشهيد الثاني صاحب الروضة البهية شارح كتاب اللمعة الدمشقية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أرى من حق هذين العلمين الكبيرين تقديم ترجمة بسيطة جدا عنهما حتى يعرف الطالب مع من يتعامل من كتب العلماء والعلماء بالذات. أما بالنسبة إلى صاحب اللمعة الدمشقية الشهيد الأول، فهو الشيخ محمد ابن مكي جمال الدين ابن محمد شمس الدين ابن حامد ابن أحمد المطلبي الحارثي الهمداني أمًا، يعني أصلًا النباطي الجزيني العاملي موطنًا، فهو من جبل عامل من لبنان، معروف لقبه الذي يعرف به هو الشهيد الأول. كانت ولادة الشهيد الأول سنة 734 هجرية في جزين أو جزين في جبل عامل. والدته من أسرة علوية من آل معية في العراق، يعني أمه عراقية، ووالده الشيخ أبو محمد مكي ابن محمد ابن حامد العامل الجزيني كان من تلامذة الشيخ نجم الدين طومان، شخصية علمية أيضا معروفة. الشهيد الأول معروف بكثرة هجرته لطلب العلم والأستاذة والدرس، فلم يكتفي بالعلوم التي تلقاها في مسقط رأسه في جبل عامل، وإنما تجاوز ذلك بالسفر إلى دول وأقطار بعيدة وقريبة في ذلك العهد. فمن جملة الأماكن التي شد الرحال إليها لتلقي العلم والاستفادة العراق مثلا، في الحلة وفي كربلاء وفي بغداد تردد لطلب العلم، في مكة، في المدينة المنورة، في الشام، في القدس. الشام يقصدون به طبعا سوريا اليوم، دمشق يعني، والقدس، فلسطين أيضا، كان أيضا تردد لطلب العلم. هذه الهجرات بدأها ولم يتجاوز عمره 17 من السنين، وكانت عنده إجازات من فقر مثلا من فخر المحققين اللي هو ابن العلامة الحلي ليروي عنه، وعرف بأنه من كبار العلماء لأنه من أساتذته فخر المحققين ابن العلامة الحلي عفوا الشيخ ابن معية اللي هو من تلامذة العلامة الحلي، سيد عبد المطلب المعروف بن الفوارس، سيد ضياء الدين ابن عبد الله بن ابن السيد مجد الدين اللي هو ابن سيد عبد المطلب، او بالاحرى خلينا نقول ابن اخوه، ذول اثنينهم طبعا سيد عبد المطلب وسيد ضياء الدين يصيرون اولاد اخت العلامة الحلي. من جملة اساتذته او ممن اجتمع فيهم الشهيد الاول، اجتمع بالفقيه المحقق قطب الدين الرازي البويهي، واللي هو تلميذ العلامة الحلي، ودرس عند الفلسفة والحكمة. عموما الشهيد الاول الى مؤلفات كثيرة، من جملتها في الفقه مثلا كتاب الذكرى، كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية، منها كتاب غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ويعني كتب كثيرة للشهيد الأول، منها القواعد، منها كتاب الموجز النفيسي، منها غاية القصد في معرفة الفصد، وكثيرة هي الكتب، عشرات المؤلفات للشهيد الأول، من بينها كتاب اللمعة الدمشقية في الفقه. كتاب اللمعة الدمشقية الشهيد الأول ألفه في ظروف عصيبة جدا، كان مسجون في قلعة دمشق، فألف هذا الكتاب في 7 أيام. ألف هذا الكتاب في 7 أيام. زين، بعد ما طلب منه علي ابن المؤيد ملك خراسان الشيعي، طلب من عنده أن يألف كتاب يكون مرجع يعني يرجعون إليه في المسائل الشرعية، فألف كتاب هذا في السجن وأوصله إليهم. عموما أعتقد هذا كلش كافي، أبين فقط لماذا سمي بالشهيد الأول، يعني هذا اللقب منين إجا؟ إجا نتيجة استشهاده في ظل مؤامرة قادها عليه بعض أتباع اليالوش. اليالوش شخصية كانت موجودة، طبعا هم يقولون اليالوش هو الجالوش، الجالوش شخصية موجودة اسمها محمد الجالوش، وهذا من برج يالوش أو جالوش، كان من تلامذة الشهيد، يقال أنه كان من تلامذة الشهيد. هذا بدأ شوية شوية يغالي حتى غلب عليه طابع التصوف والغلو والاعتقاد بوحدة الوجود وأنه هو الله والله هو، بل البعض يقول أنه حتى ادعى النبوة. فهذا كان بمرأة ومسمع من الشهيد الأول، لذلك تصدى له الشهيد الأول وبين بطلان دعاواه، وشعر بخطر من وجود الشهيد الأول. ذاك اليوم الوضع مو تام يعني في الشام باتجاه مذهب التشيع، لا مو هالشكل، وإنما يغلب الطابع السني على سكان تلك البلاد. عموما حصلت دعوة قضائية من قبل اليالوش ومن قبل جماعة من أتباع هذا الاتجاه المنحرف أمام القاضي، وادعوا على الشهيد الأول بأنه رجل يميل للنصيرية، يعني عبدة الإمام علي، وأنه يقول بإلوهية الإمام علي أو يميل إلى من يقول بإلوهية الإمام علي، وأنه يبيح شرب الخمر إلى آخره. وجابوا شهود عليه 70 شاهد من رجال اليالوشي، ذولا اجوا شهدوا أمام القاضي برهان الدين المكي وكذلك القاضي عباد بن جماعة، شهدوا عليه بهذه التهم، فحبس في بداية الأمر، ثم بعد ذلك بعد حبسه في الشام قتل، ثم صلب ورجم، ثم أحرقت جثته الشريفة. هذا تقريبا المشهور من سبب شهادة الشهيد الأول وما يتعلق به. أما الشهيد الثاني إخواني أخواتي بارك الله فيكم، فهو الشيخ زين الدين ابن نور الدين ابن أحمد نور الدين علي ابن أحمد العاملي الجبعي، وهو يرجع إلى أسرة معروفة بالعلم والورع، وحتى أن رجال الأسرة وصفوا لشدة علمهم وورعهم بسلسلة الذهب، وإحنا هذا اللقب نعرفه لأهل البيت سلام الله يعني، بس الناس كانت تصفهم بهذا الوصف. من أبرز أفراد هذه الأسرة ابن مثلا ابن الشهيد الثاني الشيخ أبو منصور جلال الدين جمال الدين حسن المعروف بصاحب المعالم، الآن بس تقول بالحوزة صاحب المعالم الكل يعرفه، وكذلك سبط الشهيد الثاني تتبين بيها الإقالة، إنه أنا إذا اشتريت من عندك ورجعت لك ثاني يوم أو بعد ساعة قلت لك يا بقيلني أريد أبطل الشراء، رجع لي هاي السلعة وانطيني أموالي. هذه أيضا لها أحكامها الخاصة. في الفصل الأول المكاسب المحرمة قسمها المصنف إلى أربعة أقسام. المكاسب المحرمة قسمها إلى أربعة أقسام وتناول بها تقريبا 40 عنوان من العناوين. هذه الأقسام الأربعة هالشكل، حتى من ندخل بالكتاب عندنا فرد رؤية، فرد صورة واضحة عن الكتاب. إخواني أخوات الله يبارك فيكم، أولا ما يحرم الاتجار به لنجاسته، اللي هو نعبر عنه الأعيان النجسة، هذا أول واحد من المكاسب المحرمة. بيع وشراء الأعيان النجسة محرم لأنها هي محرمة. الفصل الثاني، أو خلينا نقول الصنف الثاني من أصناف ما يحرم التكسب به والاتجار به، يعني من المكاسب المحرمة، ما يحرم لأن المنفعة المقصودة منه والغاية المقصودة منه محرمة، مثل آلات اللهو وآلات الطرب، آلات القمار، هذه هي بحد ذاتها مو محرمة، لكن لأنه الغاية من عندها محرمة، الغاية من عندها هي الطرب، الغاية من عندها هي القمار، فحرمت هذه الآلات فيحرم بيعها وشراؤها لهذا الغرض ولهذه المنفعة. هذا القسم الثاني أو الصنف الثاني من أصناف المكاسب المحرمة وما يحرم الاتجار والتكسب به. الصنف الثالث ما كان واجباً، أكو بعض الأعمال واجبة على الإنسان لذلك لا يجوز له التكسب بها، فمثلا دفن الميت المسلم واجب، ما يصير أنا أجي أخذ أجرة على دفن الميت المسلم. مثلا القضاء واجب على المجتهد العارف بالأحكام الشرعية، فإذا نصب قاضيا حرم عليه أن يأخذ الأجرة على القضاء. تقول لعد منين يعيش؟ ينطوه من بيت المال هدية، زين؟ هذه ترجع إلى الإمام، الإمام يعين له فرد تعيين جعلي يسمونه، يجعل له فرد جعل يقضي فيه حوائجه، أما أجر على القضاء ما من حقه يأخذ، ويجي ويانا بيانا إن شاء الله. الصنف الرابع والأخير من المكاسب المحرمة، يعني مما يحرم التكسب به والاتجار به، هو ما كان فعلا محرما في نفسه. مثلا الغناء محرم، فما يجوز واحد يغني حتى يأخذ فلوس. مثلا نستجير بالله فعل الفاحشة، فعل الفاحشة محرم، فلا يجوز للإنسان أن يتكسب من خلال الفواحش. وهكذا أيضا عندنا أفعال محرمة أخرى يأتي بيانها في محلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه إخواني أخواتي بارك الله فيكم فكرة إجمالية عن الكتاب اللي راح ندرسه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما مباحث الكتاب والدخول إلى الكتاب فهذا يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ابتداء من الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالحين، وأكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.